بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليت كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لم تقالا. سيم فيها عقد الكمال انفصاما ذي لآليه في الثرى تتلالا. سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر من بني أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا. ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. ليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجايا. بعدهم كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزايا. يا لا أصبح يت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبايا أذيال. يا زينب ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العزة والبسيل أغلال لك بيت عالي البنايا هدمنا وحزنا خفافه والثقايا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتال كأني بها تنادي أنا أخي وبالنواخي باح صوتي يسمعوني ويغضون خوتي أنا يا ليت قبل حسين موتي ولا أشوف العدا تنهاي ببيوتي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم. انا اشعر ببرودة زائدة في المكان لو المكان بارد هكذا. عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. هذه الليلة وابتداء بها سوف يكون لنا حديث عن الشعر في الحسين عليه السلام وعن بعض شعراء النهضة الحسينية والذين رثوا الإمام الحسين سلام الله عليه منذ ما بعد شهادته إلى أيامنا الحاضرة. وبطبيعة الحال هذا الموضوع من المواضيع الطويلة جدا، فقد ألف فيه مجلدات مثل ما صنع السيد جواد شبر رحمه الله في كتابه أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام في نحو 10 مجلدات في بعض الطبعات، أو ما صنعه المحقق الكرباتي في كتابه دائرة المعارف الحسينية الذي طبع من الشعر الحسيني في مختلف الأدوار حتى الآن قريب من 30 مجلد ولا يزال الحبل على الجرار. فالموضوع موضوع طويل جدا، ولكن نحن في هذه الليالي نتعرض إلى بعض الأفكار وبعض الشعراء، ومن خلالها نتعرف على سائر مناحي هذا الموضوع إن شاء الله، وما لا يدرك كله لا يترك جله. أولا، شنو هو الشعر؟ ما هو الشعر؟ لأن حديثنا عن الشعر في الحسين وعن شعراء الحسين. يقولون الكلام، كلام البشر ينقسم إلى قسمين: القسم المنثور وهو الذي لا يتقيد بضوابط معينة، مثل أحاديث الناس فيما بينهم، هذا من أوضح الأمثلة على الكلام المنثور، أو حتى في مثل الخطابة، خطابة الإنسان أيضا هي من الكلام المنثور. وهناك قسم آخر هو الكلام الموزون والمقفى عن قصد، بعبارة أخرى هذا إله نظام، إله بناء معين على وزن خاص، وأيضا فيه قافية. في الشعر العمودي لا بد من وجود قافية موحدة، مثل مثلا قد تكون القافية لامية، مثل القصيدة التي ذكرناها قبل قليل: عجالة قتالة وما شابه ذلك، قافيتها اللام. قد يكون قافيتها مثلا الميم كقصيدة الفرزدق: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، فآخرها كقافية هي الميم. ويكون له أيضا بناء ونظام، مثل الموسيقى نغمات معينة، هذا النظام وهذا البناء الذي فيما بعد سيسمى بعلم العروض، هذا يضبط الشعر. هذا الشعر أيضا لا بد أن يكون في آخره قافية مقصودة حتى يصبح شعرا، وإلا مو كل شيء متحد. النهاية مثلا في القرآن الكريم عندنا بعض السور في أواخرها متشابه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فأنت تلاحظ هنا آخرها الكاف، لكن هذا لا يسمى شعرا. ليش؟ لأنه ليس مقصودا في الأساس أن تكون هناك قافية يلتزم بها القائل، وإنما جاء هكذا عفوا وغير لذلك فيما بعد قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تغيرت المسألة. بعدين قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بينما في الشعر لابد أن يكون هناك توحيد للقافية في كلها. الشعر هذا أيضا مو خاص بالعرب، حسب بعض الباحثين كل الأمم يوجد لديها شعر بمختلف لغاتها، يوجد لديها شعر، نظرا لأن الشعر هو تعبير عن الإحساس الداخلي من فرح، من حزن، من ألم، من لوعة وما شابه ذلك. وهذه في كل الأمم موجودة فيها، تمر عليها هذه الحالات، فينظمون مشاعرهم وأحاسيسهم في مثل هذا المعنى. ليش يسمى الشعر؟ الشعر جاي من الشعور، الشعور يعني الإدراك الدقيق المختلط بالنفس. تقول أنا شعرت بوجود كذا وكذا، يعني عندي إحساس دقيق بأن هذا الأمر كذا، شعرت بالألم، شعرت بوجود ذلك الشيء. الشعر جاي من هذا، كأن الشاعر يستخرج بعض الأمور التي لا تلحظ ويراقبها بدقة ويعطي لها صورة يبينها للناس. احنا نمر مثلا على مناظر طبيعية، انا امر والشاعر يمر، نيناتنا ننظر الى هذا المشهد، لكن الشاعر من الممكن ان يطلع صورة من الصور ويربطها بشيء اخر، تشوف أن هذه الصورة صورة ما كانت واضحة عندك، كانت خفية. مثلا خلينا نجيب فيما يرتبط بالحسين عليه السلام، لما يجي شاعر من الشعراء ويقول كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا وأن رأسك روح الله مذ رفعا، يقولون هذا من الأبيات البليغة جدا اللي جاب فيها الشاعر صورة لنبيين مرسلين وشبه بهما جسد الحسين ورأس الحسين. يقول جسدك يا أيها الإمام لما سقط على الأرض كأنه موسى لما هوى صعقا. في القرآن الكريم عندنا الآية وخر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يأخذ نفس هذه الصورة ويشبه بها سقوط جسد الحسين عليه السلام، ويشوف رأس الحسين عندما رفع على رمح طويل يشبهه بارتفاع من؟ بارتفاع عيسى بن مريم المسيح إلى الله، بل رفعه الله إليه. هذه الصورة أنا لما أمر عليها، أنا غير الشاعر أو أنت غير الشاعر، ما نلتفت إليها، لكن هو يجيبها فيعطي إليها أفق وبعد ديني وبلاغي ويخليها ثابتة في الذهن. شاعر الآخر يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، كأنما يشوف هذا لما السيوف هكذا يضرب بها كأنها في حالة صلاة، ركوع وقيام وسجود. طيب، ويجعل جسم الحسين مثل المحراب بالنسبة إلى هذه السيوف. فأنت تلاحظ مثلا هذه الصورة قبل أن تقرأ هذا الشعر الذي جاء به الشاعر، تقرأ هذه الصورة تشوف صورة جديدة أصلا، جاب إليك المسجد والمحراب والصلاة في عملية ضرب جسد الحسين، وخلى جسد الحسين بمثابة المحراب وهكذا. فالشاعر لما يجي، الشاعر عندما يأتي يستخرج صورة خفية ويقدمها إليك وإلي، ولذلك يحفظ الشعر القوي. يعني لما أنا أجي أقول وسقط جسم الحسين على الأرض وارتفع رأسه على الرمح، هذه ما فيها شيء استثنائي، هذا وصف دقيق للحالة التي كانت، لكن صورة معبرة وذات معنى وربطها به مر بقضية الأنبياء ومر بقضية الصلاة والمحراب والسجود والركوع، هنا الأمر صار مختلف تماما. هذا الشيء اللي يجعل الشعر محفوظ يجعل الشعر يلتذ به عندما يقرأ، يجعل الشعر يقدم صور ومعارف جديدة، ولذلك عادة يقبل عليه من قبل الناس يقرأ. مثلا افترض الآن في رسائل الحسين عليه السلام، كل ما كان الشعر معبر وقوي استذوقه الناس أكثر وتفاعلوا معه بشكل أحسن. احنا راح يكون عندنا حديث ان شاء الله في هذا الإطار، الشعر في الحسين عليه السلام كيف كان، شعراء انشدوا في الحسين سلام الله عليه اشعار جيدة وقوية وتقرأ عادة، سوف نتعرض الى ما هو قريب يقرأ عند الناس، ونحاول الاقتصار على مقدار معين بما يتسع له هذه الليالي العشر إن شاء الله تعالى. ما هو الموقف تجاه الشعر بشكل عام؟ هل الشعر مؤيد دينيا أو لا معارض دينيا؟ لما نرجع إلى النصوص الدينية سوف نلاحظ أن هناك قسمين من النصوص ومن التوجهات. القسم الأول فيه ذم للشعر كما في سورة الشعراء، سميت أيضا بالشعراء لوجود هذه الآيات الخاصة بالشعراء، قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا كلام غير حسن أصلا عن الشعراء، أن الشعراء ذولا كأنما هم قادة للغواة، الغاوون يتبعون الشعراء، ما يتبعهم الصالحون ولا الواعون ولا المؤمنون الطيبون. زين، هذول الشعراء ماذا يصنعون؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ فلما تريد الذم إنسان تقول هذا طريقة مو عدل، كل يوم في وادي، كل يوم في مكان هايم على وجهه. طيب، كأن القرآن يصفهم بهذه الصفة، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ بعد وأنهم يقولون ما لا يفعلون، مع أنه في مكان آخر القرآن الكريم يقول كبر مقتا أم تقولوا ما لا تعملون، ما لا تفعلون، ما لا تقومون به. طيب، فهذا مثلا من الآيات المباركة التي تذم الشعراء وبالتالي تذم الشعر. أيضا في حديث القرآن الكريم عن النبي العظيم صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يناسب النبي صلى الله عليه وآله. احنا مع أنه الله علم نبيه كل العلوم فهو أعلم البشر، إلا أنه هذا ما علمناه إياه، مو بس ما علمناه إياه، غير مناسب إليه وما ينبغي له. زين، هذا أيضا الشيء الذي لا يناسب النبي صلى الله عليه وآله ما مفروض أن يكون شيء حسن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو أكثر من هذا، وهو قوله اللي موجود في مصادر القوم وفي مصادر الإمامية أيضا برواية الإمام الصادق عليه السلام، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني إذا واحد يخير بين أن يمتلئ جوفه صديد وقيح وأوساخ، هذا أفضل من أن يمتلئ بالشعر، وهذا واضح أنه فيه ذم كثير. زين، في المقابل احنا نشوف ان هناك احاديث كثيرة تشير الى خلاف هذا المعنى، مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله إن من الشعر لحكمة، وفي رواية أخرى لحكمة. شعر في حكمة، وإذا كان في حكمة فينبغي أن يأخذ الإنسان الحكمة وأن يسير وراءها، فإذا هي في الشعر يأخذ الشعر، كيف من هناك تقول شعراء هكذا والشعر هكذا ويمتلئ قيح وصديد، وهنا تقول إن من الشعر لحكما أو لحكمة، أو ما قرأناه في أول المجلس من قال شعرا فينا فبكى أو أبكى فله الجنة وغفر له، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى سوف نتطرق إليها في هذه الأيام. فهناك إذن مدح في موضوع الشعر في أهل البيت عليهم السلام. كيف نوفق بين هذا الكلام اللي يقول لا شعر مو زين، شعراء مو زينين، هذا قيح صديد أحسن منه، وبين هذا الذي يقول فيه الحكمة، وإذا واحد اللي يقول بيت شعر فينا فله، في بعض الروايات من قال فينا بيت شعر بنى الله له مدينة في الجنة أكبر من الدنيا بسبع مرات، لا ذاك الكلام ولا هذا الكلام، شلون؟ طيب الجواب على ذلك بشكلين. الشكل الأول أن نقول هذا على سبيل التخصيص والاستثناء، يعني نقول أن الشعر مذموم إلا إذا كان في ترويج الدين وفي نشر الفضيلة وفي مدح آل محمد. فلا يكون كذلك بالفعل إذا ما كان في هالمجالات الهادفة، شنو رح يبقى؟ مثل ذاك الذي كان يهجو قبيلة كاملة فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فصار أي واحد من بني نمير بس يتكلم كلمة، قد يكون إنسان صالح مؤمن متدين عالم كذا، بس يسلها من لسانه يقول له فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أنت مو أهل لأن ترفع رأسك لأن عائلتك وقبيلتك هي كذا. زين هذا الشعر ما هي قيمته؟ لا قيمة له، ذم لقبيلة كاملة وقد يكون فيها أبرار وصالحون، وتصير سب عليهم وشتيمة عليهم إلى آخر أعمارهم، ليس صحيحا هذا. ويقول الباحثون تقريبا لا توجد قبيلة من القبائل العربية بالذات القبائل اللي عندها مثلا شرف وموقع وكذا إلا وقد هجيت من أعدائها، قريش بنو هاشم غيرهم، يطلع لهم شاعر من الطرف المقابل من الطرف المعادي و يذمهم ببيت شعر فيتم تناقله كأنه منشور بين الناس. أو فهذا مثلا هذا الشعر فعلا الصديد خير من هذا، لأنه سب لأناس من غير مبرر وشتم لأناس من غير موجب، وقد يكون هؤلاء الناس أناسا طيبين. أو الكلام وأنهم يقولون ما لا يفعلون، مثل ذاك الذي قال ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا طبي تخر له الجبابر ساجدين. كلام فاضي، وين ملأت البر؟ جماعة يعني صاحب مثل هذا الشعر، زين جماعة كانوا يرعون الإبل وأقصى همتهم هي في هال
ماشية اللي كانوا يرعونها، تقول عنهم الزهراء عليها السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة قاسئين. زين، هذا وين؟ هذا واقعكم؟ وانت تقول احنا اذا ملأنا البر كله بالخيل والرجال والبحر نملأ بالسفن، مع انه العرب ما كانوا يجرؤ على ان يركبوا ظهر البحر، موت ولا تخليه يركب سفينة في البحر، وانه اذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. كلام فارغ، هذا ليس صحيحا، لا مصداقية له. زين، مثل هذا ما هي قيمته من الشعر؟ لا قيمة له. طيب، فلذلك يقال أن الشعر بشكل عام غير مستحسن، مذموم، لأنه يتناول مثل هالأغراض، إلا إذا تناول أغراضا هادفة. إذا مثلا كان فيه مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، هذا بعد مضمون نافع مفيد مهم. إذا كان فيه تعليم للأخلاق للفضيلة: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. حكمة، إن من الشعر لحكمة أخلاق. لا، هذا الشعر شعر له قيمة، له منفعة، له فائدة. الشعر في الحسين عليه السلام هو من هذا القبيل، يبقي ذكراه، يعدد فضائله ومناقبه، يبين مأساته وأحزانه وآلامه، فهو نافع ومفيد في ربط الناس بالإمام الحسين سلام الله عليه، ولذلك له قيمة عالية. هذا واحد من التوجيهات، أننا نقول الشعر كله لا خير فيه إلا إذا كان له مضمون هادف، ومن المضمون الهادف النصائح الأخلاقية، من المضمون الهادف شرح معالم الإسلام، من المضمون الهادف ربط الناس بأئمة الهدى عليهم السلام، فهذا الشعر يصير إلى قيمة كبيرة وإلى منزلة عظيمة. هذا واحد. الطريق الثاني أن واحد يقول: لا، أساسا ما نقول كل الشعر من الأساس مو زين وبعدين نطلع منه زين، لا، نقول أن الشعر غير الجيد هو الذي ذكره القرآن الكريم: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنقول الشعر اللي فيه هذه الصفات هذا هو المذموم، شعر الغواة، شعر الغناء، شعر الافتخار الفارغ اللي ما إله أساس، يقولون ما لا يفعلون، الشعر اللي يساعد على أن يهيم الإنسان وأن لا يهتدي، هذا الشعر شعر فاسد باطل لا ينبغي أن يقدر. طيب، الشعر في الحسين ما يحمل هذه الصفات أصلا، الشعر في الحسين شعر هادف، الشعر في المعصومين شعر هادف، الشعر في الدين شعر هادف، فأصلا هذا شيء آخر، هذا شيء وذاك شيء آخر. مثل أن تقول هذا لون أخضر وذاك لون أصفر، هذا يختلف عن ذاك، فإذا ذاك الأصفر مذموم فلا دخل للأخضر فيه. فإذا بالنسبة إلى الشعر، ما ورد من الروايات والنصوص الدينية كالآيات المباركة في ذمه وفي القدح فيه ناظر إلى أنواع مخصصة من الشعر، أما الأنواع الأخرى التي فيها هدفية فلا
تشملها تلك الآيات ولا تشملها تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى قضية الاختلاف ما بين الروايات في ذم ومدح الشعر. آخر حديث إلنا هو ما يرتبط بشعر المراثي، شعر الرثاء، لأنه هو حديثنا عن شعر الرثاء الحسيني. هل أن شعر الرثاء مشروع أو لا؟ عندنا الإمامية بلا كلام أنه مشروع ومحبوب وفيه الثواب الكثير كما تقدم. عند غيرنا من أتباع مدرسة الخلفاء الأكثر على أنه نعم مشروع ومباح، لكن هناك فئة معينة من المتعصبين في تلك المدرسة وفي تلك الجماعة قالت لا، الرثاء نياحة والنياحة عندهم ممنوعة، والنبي في رأيهم منع النياحة على الميت، وما دام منع النياحة على الميت فسواء كان ذلك بالشعر أو بالنثر فهو ممنوع، إذن شعر الرثاء ممنوع. وهذه الفئة المعروفة لديكم تعيب على شيعة أهل البيت عليهم السلام عقدهم المجالس والمآتم في رثاء الحسين وفي البكاء عليه وفي النياحة عليه، لأنهم يزعمون أن النياحة على الميت أي واحد كان هذه غير مشروعة. طبعا هذه الفئة هي أساسا في المسلمين فئة قليلة، بغض النظر عن الشيعة، لا، في عامة المسلمين هي فئة قليلة تنهج منهجا متعصبا وتلغي مشاعر الإنسان في كثير من الموارد. وأما في خصوص هذا الموضوع، قضية النياحة بالرثاء وإنشاد الشعر على الأموات ولا سيما على أهل البيت عليهم السلام، فإذا واحد أراد التفصيل هناك كتابان جميلان، أحدهما للمرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي رضوان الله عليه صاحب كتاب المراجعات، اسمه المجالس الفاخرة في رثاء العترة الطاهرة، وهناك كتاب آخر أيضا اسمه المجالس السنية للمرحوم السيد محسن الأمين العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة أحد الفقهاء والمجتهدين، فيه تفصيل في ذلك، أنا أشير إلى بعض ما يستدل به الإمامية. الإمامية يقولون أن رثاء الميت والنوح عليه لا محذور فيه، وما رواه بعض المسلمين في مصادرهم الحديثية من أن النبي كما زعموا قال بمنع النياحة على الأموات، أولا هي روايات عندنا ضعيفة وغير سليمة، هذا واحد. ثانيا لو فرضنا أن في بعضها روايات صحيحة فهذه ناظرة إلى النياحة بالباطل والكذب كما كان موجودا عند الجاهليين. الجاهليين واحد يجي مثلا حتى لو كان منحرف، حتى لو كان سيء الأخلاق، حتى لو كان كافرا بالله عز وجل، فينوحون عليه بكلمات ترفعه إلى مصاف الصديقين، هذا كذب، رجل منحرف تقول هو أتقى الناس، هذا كذب، رجل لم يعبد الله طرفة عين تقول هو مع الأنبياء في الدرجة، هذا كذب، سواء كان حيا أو كان ميتا. البعض لأنه ذاك المتوفى تابع توفي فيعطيه من كيس لا ينتهي من الأوصاف
الحسنة التي لم تكن فيه. هذا كذب، فالنياحة بالباطل، النياحة بالكذب، هذه هي الممنوعة وهي غير الصحيحة، ونحن نتفق على ذلك، أن الكذب سواء كان بالنوح أو بغير النوح لا يجوز، لكن النياحة بالحق وبما كان في المتوفى لا محذور في ذلك. والشاهد على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أصحابه أيضا. ما رح نستدل بالأصحاب كثير مع أنه يوجد كثير من الاستدلالات، نستدل ببعض الموارد. أولها ما كان من سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في نياحتها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا باتفاق المسلمين، حتى أن أحمد بن حنبل الذي يرجع إليه الحنابلة، وكما قلنا بعضهم مع التعصب الذي عنده، بس هذا أحمد بن حنبل يذكر في كتبه أن فاطمة الزهراء عليه السلام عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تأتي إلى قبره فتأخذ قبضة من التراب وتشمها وتبكي ثم تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غوالي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. زين، هذا رثاء ونياحة وبكاء من فاطمة عليها السلام على أبيها رسول الله، وفاطمة عندنا معصومة وسيدة نساء العالمين، عند غيرنا على حتى لو لم يقولوا بأسمتها لكنهم يقولون أنها سيدة النساء، ويقولون أنها بضعة رسول الله، ويقولون أنها صحابية، والصحابي عندهم إذا قال شيئا معنى ذلك أنه صحيح، فنحجهم بهذا. وتعتبرون فاطمة صحابية لولا؟ فاطمة بنت رسول الله التي يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها، سيدة النساء، وقد فعلت ذلك بمرأة ومسمع من علي ومن سائر المسلمين، لم ينكر عليها أحد، وهو رثاء ونياحة بالشعر على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا من الموارد التي شهدها المسلمون من فاطمة أنها ناحت بالشعر ورثت بالشعر أباها رسول الله، وينقلون عنها قصيدة أخرى تخاطب النبي: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واعتل قومك أدركهم فقد نكبوا. احنا مثل ما نفقد مثل ما الأرض العطشانة تفقد المطر، كذلك نحن فقدناك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه فاطمة. علي أمير المؤمنين عليه السلام، علي أمير المؤمنين عندنا وصي النبي وأول إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعلم الخلق بسنة رسول الله وبمجمل الدين بعد النبي. زين، وهو معصوم عندنا، عندكم هو خليفة رابع، بالإضافة إلى أنه أقضى المسلمين وكان عالما كبيرا، وهو الخليفة الرابع، وهو الصحابي المبرز لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعمل الصحابي عندكم عمل مقبول ومشرع. زين، هذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي بهالصفات عندنا وعندكم يجلس على قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ويرثيها بالشعر فيقول لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. فهذه من الموارد، طبعا الموارد كثيرة جدا. حسان ابن ثابت رثى بالشعر سعد بن معاذ الأنصاري، لما استشهد سعد في غزوة بدر رثاه حسان ابن ثابت. لما استشهد في إحدى غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله رثاه حسان ابن ثابت. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وهي أم المؤمنين التي هي في الفضيلة بعد خديجة الكبرى كما عليه الإمامية في منزلتها، بعد خديجة يعتبرونها من حيث طاعتها لرسول الله ونصرتها لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه أيضا رثت بعض أقاربها، وكان النبي صلى الله عليه وآله يسمع ذلك منها ولا ينكر عليها، وعدد كبير من أصحاب رسول الله فعلوا نفس الفعل ونفس الصنيع. الإمام الصادق عليه السلام في هذا الإطار يقول لجعفر بن عفان الطائي محرضا إياه على رثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فيقول كما ورد في الرواية أن الإمام عليه السلام قال لجعفر بن عفان الطائي: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيده. وصلني خبر أنك شاعر في الحسين وأنك شاعر مجيد. فقال جعفر: قلت نعم. فطلب منه الإمام الصادق أن ينشده بعض أشعاره في الحسين، فأنشده جعفر بن عفان، فبكى الإمام عليه السلام وبكى من حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال: يا جعفر، والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قد قولك في الحسين عليه السلام. الملائكة المقربون سمعوا رثاءك وإنشادك ونظمك في الحسين عليه السلام. بعد يقول: ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. الملائكة أيضا، وهذا في عقائدنا، ولقد بكته السماء وسكانها، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، وقد أوجب الله لك في ساعتك هذه الجنة بأسرها وغفر لك. زين يا سيدي يا أبا عبد الله، هذا خاص بجعفر ابن عفان الطائي هالصفات هذه؟ لو لا غيره أيضا. وأكمل الإمام عليه السلام فقال له: ألا أزيدك؟ أريد أزيدك من الكلام. قال: بلى سيدي. قال: ما من أحد، شوف هذا الحث على إنشاد الشعر في رثاء الحسين، هذا واحد منه، ما من أحد، مو فقط هذا خاص إلى جعفر بن عفان اللي قرأ على الإمام الحسين، على الإمام الحسين قرأ قصيدته في محضر الإمام الصادق، ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له بذلك الجنة وغفر الله له. أي واحد اللي يقول شعرا فيبكي ويبكي هذا أيضا يغفر له ويدخل الجنة. شوف الإمام عليه السلام أكثر من مورد من الموارد، ذات الإمام الصادق، هذا مثلا جعفر ابن عفان الطائي. أكو عندنا أبو هارون المكفوف، لأن عندنا أكو ناس هم شعراء وأكو آخرون هو مو شاعر مجيد ولكنه قارئ للشعر راس، مثل الخطيب عندنا في هذا الزمان، مثل الملا الذي يقرأ الرثاء. طيب هو مو شاعر ولا يقرأ من شعره، ولكنه يقرأ من شعر غيره. في ذاك الزمان كانوا يعرفون بالمنشد، وهذا قد نتعرض إلى في بعض الليالي القادمة. منهم أبو هارون المكفوف، كان كفيف البصر ولكنه كان حافظا للشعر، ويرثي الحسين ويظهر أن صوته حسن وأن هذه شغلته كان. فجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام فاستنشده الإمام عليه السلام، استنشد يعني طلب منه الإنشاد. فبدأ ذلك الرجل وهو أبو هارون المكفوف يقرأ مما يحفظ من ذلك، فأناط الإمام عليه السلام بينهم وبين البيت سترا. وهذا من أوائل النصوص التي تشير إلى أن مآتم الحسين عليه السلام كان يشترك فيها النساء والرجال منفصلين بستار وحاجز من زمان الإمام الصادق عليه السلام. فأناط الإمام عليه السلام ستارا وبدأ أبو هارون يقرأ قصيدة سيد إسماعيل الحميري. سيد الحميري قال: أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية. فإذا بالإمام يقول له: لا يا أبا هارون، ما هكذا تقرأ، ولكن اقرأ كما تقرؤون عندكم. يعني أنا أريد قراءة توجع القلب بالرقة كما تقرؤون، أنا الإمام الصادق أريد أبكي. فبدأ يقرأ: أمرر على جدة الحسين، أمرر على جدة الحسين يا زاير. رزقنا الله وإياكم، ما يندر الأربعين هالسنة بعد موجودة لولا. اللهم اكشف هذا الوباء والبلاء وبلغنا زيارة الحسين. إذا تريد توصي واحد وصيه ببيت الشعر هذا: أمرار على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، فإذا وقفت فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. بأي مقدار أبكي يا أيها الشاعر؟ يقول: كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. إذا امرأة ما عندها إلا ولد واحد وتفقد هذا الولد، شلون تبكي عليه بافتجاع؟ شلون تبكي عليه بحرقة؟ أيضا أن تبكي على الحسين بهذه الطريقة: كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية، فتساقطت دموع أبي عبد الله على وجهه وشيبته، وسمعت النساء ينادين من وراء الستار: وحسينا وابن رسول الله. هذه النساء لم تستطع أن تسمع وصف المصيبة، ساعد الله قلب من رأت بعينيها حوافر الخيل على صدر ابن بنت رسول الله، وعاينت بعينيها رأسه مرفوعا على رمح طويل.
هذا الأمر اللي حتى النساء الأسديات ما قدرنا يتحملنا، ساعد الله قلب نساء الحسين. احنا في أيام دفن الحسين عليه السلام عندما جاءت الأسديات ورأينا تلك المعركة وما فيها من الأجساد، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله وقد منى عليها التراب وجف عليها الدم، رجعنا إلى رجالهن من بني أسد، ماذا حدث لكن؟ ماذا رأيتن؟ أخبرنا عما شاهدتن. كأنهن قلن بلسان الحال: احنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارة، مقطوع حتى قنصرة من شف اليمين، وحسينا ويما ولد مثل البدر نور تلالة، كثر الضرب والطعين ما غير جماله، ما تنحصج روحه مقنطر على شماء، الله يساعد قلب هل فقدت هالاثنين وفطر مرايرنا جسد يم الشريع مذبوح، لكن ذبحتايا والله فجير حتى من الزندق.